الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناتكم المحبوبة نسائم الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مرحبا وحياكم الله وبارك الله فيكم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، يعني موضوعنا اليوم موضوع يحتاج إليه كثير من الناس، وجاءتنا تساؤلات عظيمة على هذا الموضوع، ألا هو كيف لي أن أشتري سيارة، خاصة مع كثرة المعروض من البنوك ومن الشركات إلى غير ذلك، فنريد توضيحا لمثل ذلك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم البشر
صلى الله عليه وسلم
وخاتم الرسل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بعد أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شراء سيارة، شراء منزل، شراء سلعة، أي سلعة، هذه الأشياء أصبحت تتداول كثيرا، والأسئلة حولها كثيرة. نعم، كما تفضلت.
بارك الله فيكم شيخ.
أحب أن أفرق بين أمرين: الشراء من مصرف إسلامي، والشراء من بنك ربوي.
طب معذرة شيخنا، أن الصلاة بدأت تلوح علينا، نستقبل هذا الصالح أخونا حمدي ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم
أخونا حمدي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعدك أخي العزيز.
السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف صحتك يا أخي العزيز؟
بارك الله فيكم، تفضل يا أخي.
نحب أول شيء نسلم على فضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس.
جزاك الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال.
تفضل يا أخي.
أنا الآن مثلا أنا مقاول في السعودية، ومثلا أنا لو بدي أخذ مشروع مثلا من شركة للشركة تعبي، وفرضا هذا المهندس المسؤول عن المشروع مقابل انه يعطيني هذا المشروع انا اعطيته عمولة مبلغ من المال، هل هذا يجوز شرعا؟ هاي السؤال الاول. السؤال الثاني، لو انا مثلا كان عندي المشروع نفس الشيء وبدي اعطيه مثلا لشركة ثانية انها تشتغله، هل مثلا يحق لي اني اخذ عمولة على هذا المشروع لي شخصيا؟
أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، فضل شيخنا.
فبالنسبة للبنوك الغير إسلامية، القانون يمنعها من الشراء والبيع والتجارة، لأن نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر، ممنوع هذا. ولو أن بنك عادي حاول أن يشتري أو يبيع أو تاجر، البنك المركزي يمنعه من هذا. إذن نحن نتحدث عن المصارف الإسلامية.
نعم.
بالنسبة للشراء عن طريق بنك ربوي هو قرض بفائدة وليس شراء،
لأنه أصلا هم غير مسموح لهم بالبيع والشراء،
هذا نص القانون.
نعم.
ما ذكرته هو نص المادة 39 من القانون البنوك. نعم. إذن لا يسمح لهم بهذا.
نعم.
إنما الذي يسمح له بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير هذا المصارف الإسلامية، وذلك هذه تنشأ بقانون خاص، ليس قانون عام للبنوك، وإنما تنشأ بقانون خاص يسمح لها بهذا.
نعم.
هذه المصارف الإسلامية وإن كانت إسلامية إلا أن بعضها فيه أخطاء، ولعل سبب الأسئلة الكثيرة هو مثل هذه الأخطاء. نعم. ولذلك نتيجة لمراجعة العقود كثيرة استمرار يأتي إلي ناس معهم عقود يريدون
نعم.
يعرفوا الحكم الشرعي. فنتيجة مراجعة كثير من العقود وجدت الآتي: هناك بعض المصارف الإسلامية تقول هنا مثلا بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية أو الاحتفاظ بملكية المبيع.
نعم.
هذا لا يجوز، لأن من أهم آثار عقد البيع نقل الملكية، فإذا كان الملكية لم تنتقل إذا لم يتم بيع. ولذلك قرار المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فرق بين الاحتفاظ بالملكية وبين الرهن، مع أن الرهن المبيع إذا رهن صاحب من اشترى السيارة يستطيع أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو أي عقد داخل الملكية، لا يستطيع.
نعم.
لكنها سيارته، ملكه، في ملكه.
طيب شيخنا، نعود أيضا إلى هذا التفصيل، ولكن نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أظن والله أنا كنت في سؤال عايز أسأله الشيخ.
تفضل شيخ معك.
أيوة شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. تفضل يا أخ سؤال.
والله شيخنا أنا كنت داخل في مشروع أنا وأخويا، أنا واحد صاحبي ابن عمتي يعني. فكان كنا هنشتري مكنة من الشركة، كان ثمنها الشركة كانت هتديها لنا ب 115,000، وعلى كل احنا تقسيط هندفع 40% من المبلغ، وكان هيدفع لنا فوائد 25,000 جنيه على الباقي. فكانت اخت شريكي دوت وافقت ان هي تدينا الفلوس نكملها وناخدها كاش وتوفر لنا 15,000 جنيه، بس بشرط ان هي تاخد ال 25 فوائد دول. هل دي فيها ربا ولا حاجه؟
يعني هي المكنه 120,000 جنيه.
هي المكنه كانت الشركه هتديها لنا ب 115 وتدول لنا عليها 25,000 جنيه فوائد.
نعم.
فهي قالت انا يعني انا هشتريها لكم كاش وهتوفر علينا يعني ال 15,000 اللي فوق ال 100,000، كان المكنه يعني الشركه هتديها لنا كاش ب 100,000 جنيه بس.
نعم.
وهي هتاخد ال 25 فوائد اللي هي كانت الشركه هتاخدهم.
حاضر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب نستقبل الاتصال، اخونا احمد. السلام عليكم. قطع الصلاة احمد. اخونا ابو فرحة تفضل. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
حضرتك فضيله الشيخ،
حياك الله بارك الله فيك،
منورين الدنيا والشاشه والله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. بعد اذنك يا استاذ احمد، تعقيبا على السؤال اللي حضرتك بتساله فضيله الشيخ بالنسبه للبيع العربيات وبالنسبه لحفظ الملكيه، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد والله انا من يوم ما شفت القناه انا ما بقعدش بعمل حفظ الملكيه العربيات، وانا النهارده واقع في مشكله كبيره جدا بسبب عمليه حفظ الملكيه، لان عقد الرهنيه دوت الزبون ما بيكتبش في قلب المكالمه ان هو له حاجه في العربيه. يعني انا النهارده بتعامل عقد رهنيه، الزبون برضه له حريه تصرف في العربيه. فالنهارده انا عملت العقد دوت، الزبون خد الرخصه راح باع بيها العربيه، وقعنا انا في مشكله غرمني 270,000 جنيه. فاحنا عايزين نشوف الشيخ يقول لنا على حاجه نعملها، لان والله يعني الموضوع ده حصل لي مشكله كبيره جدا بالنسبه لشغلي. فيا ريت نوضح الامر يا فضيله الشيخ، وحضرتك يا استاذ احمد توضح الامر لفضيله الشيخ، بحيث ان احنا نشوف حاجه مكان حفظ الملكيه، لان عقد الرهينه ده ما بيخش المرور.
نعم.
فدلوقتي العربيه ما بتخش الرخصه بتاعتها كلمه حفظ ملكيه، فبيصبح ان هو يروح يبيع لاي حد. فالراجل اللي انا النهارده خد مني عربيه نقل كبيره ب 270,000 جنيه، وراح بقى العربيه لواحد تاني، وانا النهارده في مشكله وعليا ديون لناس تانيه، لان طبعا زي ما انا كنت قايل لحضرتك ان انا بشتري مثلا عربيه
بالقسط. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك.
شكرا لك بارك
الله. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. كنا بنتكلم الان عن مساله الاحتفاظ الملكيه والبديل له اللي هو الرهن، ان الرهن هو البديل الشرعي.
يعني الرهن ماذا يعني الرهن؟ الرهن يعني معنى أنه اشترى وملك.
نعم.
ثم رهن. فكون أن هو هذه ترهن، إذا لا يستطيع أن يبيعها ولا أن يرهنها لغيره ولا أن يتصرف فيها تصرفا ناقلا الملكية أو ضارا بالمالك نفسه. وذاك الرهن يحفظ الحق تماما. لكن بعد أن تكون ملكية انتقلت. لما احتفاظ بالملكية معناه أن الملكية لم تنتقل والبيع لم يتم.
نعم. أخونا أبو فرحة بيقول إنه عقد الرهنية هذا يعني غير معتمد لدى المرور.
يكتب في المرور يكتب أن السيارة مرورة فلان.
بيكتب.
يكتب هذا.
وإذا لا يستطيع أن يبيعها.
لا يستطيع أن يبيعها ولا يستطيع وذهب المرور لا يسمح له بأن يبيعها قبل أن يفك الرهن. لأن مسألة الرهن ليس معناها أنه فيما بينهما يقول له مرهونة ويكتب أنه مرهونة وكفى وفي المرور. العقد حر ليس فيه رهن ولا احتفاظ ملكية. لا ليس هذا هو المقصود. في إدارة المرور يكتب أن هذا مرهون بمبلغ كذا لصالح فلان.
يعني يسجل هذا الأمر لدى المرور.
يسجل هذا بالنسبة للسيارات للبواخر الطائرات العقارات في أشياء التي هي لا تسجل مثل مثلا الثلاجات البوتاجازات هذه لا تسجل. إنما في أشياء تسجل في أماكن توثيق خاصة معروفة. فبالنسبة لهذه مثل السيارات والطائرات والبواخر والعقارات البيوت هذه تسجل. كل هذا يسجل بأنه مرهون لصالح فلان بمبلغ كذا.
نعم.
إذا لا يفك الرهن قبل أن يستوفي صاحب الحق حقه. فأتمنى من هذا الناحية. ولعله يعني فعل هذا دون أن يوثقه في إدارة المرور.
نعم.
هذا خطأ. ما قلنا أنه لا يوثق في إدارة المرور لابد من توثيقه في إدارة المرور.
يعني لا يكون العقد بينهما بل لابد أن يكون العقد موثق.
لا يكون العقد بينهما. فإذا هنا يذكر هنا يعني البيع كذا مع رهن المبيع وليس مع الاحتفاظ بالملكية المبيعة.
نعم.
العقد هنا عقد بيع مع رهن المبيع وليس احتفاظ بالملكية. رهن المبيع هذا يكتب في العقد ويسجل في إدارة المرور. عندئذ لا يستطيع أن يتصرف تصرفا ناقلا للملكية ولا تصرفا ضارا لصاحب السيارة. لا يستطيع.
نعم.
هذه ناحية.
أوله هو الاحتفاظ بالملكية.
نعم.
الأمر تفضل
يعني في أسئلة عندك
يعني إن نفصل في مثل ذلك. إحنا عندنا سؤالين أخونا حمدي وأخونا أحمد. يعني أخونا حمدي يقول إنه هو مقاول في المملكة العربية السعودية ويعني لو أراد إنه يأخذ مشروع مشاريع حتى يبنيها بيعطي عمولة للمهندس مقابل إعطاه هذا المشروع.
المهندس هذه تكون رشوة. إنما إذا أخذه من الباطن بالاتفاق وصاحب مشروع الأصلي يقبل أن المقاول يعطي لمقاول آخر من الباطن وأخذه من الباطن مقابل مبلغ معين كذا هذا يجوز. إنما أن يعطي المهندس والمهندس يأتيه بمشروعات هذه رشاوة رشوة لا تجوز.
يعني تفصيل ما بين انه ان يكون هذا المهندس اصلا هو القائم بيده توزيع المشاريع فيعطيه هذه العمولة وبهذه رشوة صريحة. اما اذا كان يعني هذا مهندس
مقاول اخذ ليس مهندس فقط هو مقاول. نعم. اخذ مقاولة واتفق مع
الشركة
على ان هذه المقاومة كذا ثم اعطاها من الباطن بمبلغ اقل أو أكثر بمبلغ واستفاد الشركة التي أخذت هذا استفادت لا مانع من هذا ما دام صاحب العمل لا يمنع أن يعطى هذا العمل لآخر من الباطل.
وكأن هذا هو سؤال أخونا حمدي الثاني بيقول لو أن أنا صاحب شركة أيضا ولو مشروع جاءني وأنا أريد أن أعطيه لشركة أخرى هل يجوز لي أن أخذ عمولة من هذه الشركة الأخرى أم لا؟
يجوز نعم ولكن الشركة التي أخذت منها تقبل أن تعطي هذا العمل من الباطن لآخر.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أشهد الله جل وعلا أني أحب الشيخان أحمد وعلي في الله سبحانه وتعالى.
حبك الذي أحسن لأجله.
حبك وحبتهما.
الله يبارك فيك. لدي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل يجوز للمعاق نسبيا أن يستخرج شهادة طبية تثبت نسبة الإعاقة لديه حتى يستفيد من الراتب الشهري الذي تمنحه الدولة للمعاقين؟ وهل يجوز له أن يأخذ هذا الراتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيك.
نعم.
أنا مثلا عندما أشتري مكيف هواء من شخص ب30,000 دينار، لكن عندما أشتريه عليه بالتقسيط أشتريه ب35,000 دينار مثلا، هل هذا يعد ربا أم لا؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، ماذا نفعل لو لجأنا إلى أي مصلحة أو إلى تحقيق أي مصلحة لابد من دفع رشوة، حتى إذا كانت هذه المصلحة من حقك لابد من الرشوة، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله أخي، أبشر بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل هذا الصلاة الآخر، أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، انا بس كان في نقطه نسيت ابلغها للشيخ في السؤال اللي انا سالته من شويه، اللي هو بتاع الماكينه ب 100,000 دي.
نعم.
هي دلوقتي الاخت اللي هي هتكمل لنا، هي هتكمل المبلغ، مش هتشتريها وتبيعها لنا.
نعم.
احنا هندفع 40,000 وهي هتدفع 60,000. يعني احنا هنكمل مبلغ بعض، يعني مش هي اللي هتشتريها وبعد كده تبيعها لنا، يعني تطور بال 30,000 ل 60,000.
يعني هي هتكمل المبلغ ال 60 وعايزه تاخد ال 25,000 اللي هي
الزياده. الشركه كانت هتاخدهم في الاصل.
نعم. ابشر.
دي النقطه اللي انا كنت نسيت ابلغها للشركه.
بارك الله فيكم، ابشر بخير. جزاكم الله خير. نستقبل اتصال اخونا ابو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيكم خير يا اخي.
حفظكم الله.
لو سمحت انا عندي سؤال، يعني عامل لي قلق شويه كده.
اتفضل.
انا الان عايز اشتريك مبلغ 250 جنيه ومطلوب 800 جنيه، وانا يعني عايز استثمر 250,000 جنيه، عايز استثمر على اساس انه اخلص الناس كلها. هل يجوز انه انا يعني لانه هذا المبلغ اذا كان وزعت 250 في دي على الناس ما بتكفي، لانه المطلوب انا 800,000. ممكن يستثمر قوي جدا، يجوز يستثمر ال 250 في دي ووزع الارباح على الناس شوي 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 لما نخلص.
قاعد السؤال ثانية يا اخي، انا ما استوعبته، يعني انت تقول استثمار في 250,000 جنيه.
انا مطلوب، انا الان بملك 250,000 جنيه.
نعم.
ومطلوب 800,000 جنيه.
مطلوب ايش؟
800,000 جنيه.
800,000 مطلوبين من؟
نعم. وانا بملك 250,000 جنيه.
المبلغ الثاني مطلوب من مين ولمين؟
المبلغ الثاني ده مطلوب من مين او لمين؟ الشيخ بيسال يا اخي.
انا مديون علي دين 800,000 جنيه.
عليك دين.
علي دين 800,000 جنيه وبملك 250,000 جنيه فقط.
نعم.
عايز استثمر ال 250,000 جنيه دي على اساس انه اوزع على الناس، يجوز زي كده اعمل كده؟ يجوز؟
انت تريد استثمار 200,000 جنيه على انها وديعه؟
لا، ال 250,000 جنيه الان انا يعني بملكها في يدي، بقدر اجر بها على اساس انه اوزع على الناس البيانه دي.
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزانا واياك، كرمك البالي. نستقبل هذا الصال، اختنا ام احمد، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا كنت انا ارمله وليا مبلغ من المال في البنك، وكنت عايزه اعرف بصرف من الريع بتاعه يعني، وانت بتقول ان البنوك حرام وفي بنوك اسلاميه، طب ايه البنوك الاسلاميه اللي موجوده؟ بس انا في اسكندريه.
حاضر يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا هنا احمد كان بيسال سؤال، يعني هو كان اراد ان يدخل في مشروع هو وابن عمي له، يعني هيشتروا ماكينه بالشركه، قالت لهم الماكينه دي ب 100,000 جنيه، فقالوا لها طيب احنا هندفع لك 40 وتقصص لنا الباقي. فقالت لهم يعني اذا هيبقوا 125، يعني ازود 25000 جنيه فوائد على الدين الباقي. فاخت هذا الصديق قالت لهم انا هكمل لكم المبلغ واخد انا 25000، اكمل لكم انا 60000 جنيه، انتوا هتدفعوا 40 واكمل لكم 60 تشتروها كاش واخد انا ال 25000 جنيه اللي كانت الشركه تاخدها فوائد.
هي الحقيقة بهذه الصيغة وبهذه الألفاظ لا يجوز هذا البيع، لأنه هنا لم يذكر بأن العقد سيكون مبلغ كذا كل ككل على المبلغ كله، وإنما ذكر سيدفع أولا كذا والمبلغ الباقي الذي هو دين هيزاد بنسبة كذا ومبلغ كذا.
نعم هذا عند الشرك.
نعم هذا لا يجوز. إنما يجوز البيع الآجل بثمن أعلى من البيع الحال، إذا يذكر الثمن وليس الدين، يعني ما يذكر هو الثمن
كله،
الثمن كله والزيادة على الثمن كله.
نعم.
لو فرضنا أن المسألة هنا فيها دين ستون ألفا وأربعون ألفا دفعت، في هذه الحالة لا يمكن أن نقول بأن سندفع الستين ألفا ونأخذها مئة، لأن هناك دين مؤجل فهذا مقابل الفوائد. كلمة فوائد هذه تطلق عادة على الفوائد الربوية.
نعم.
وذلك المصارف الإسلامية توزع أرباحا وليس فوائد، لكن هذه لها حل أيضا. كيف الحل؟ أن يتم الشراء نقدا بالأربعين والستين، يعني بالمئة ألف شراء نقدا. شراء نقدا، من الذي سيدفع الأربعين؟
الرجل وصديقه.
والذي سيدفع الستين الأخت. إذن هي تدفع الستين وهم يدفعون الأربعين، ثم يصبح الجميع شركاء في السيارة
أو في المكنة دي.
نعم شركاء. بعد هذا باتفاق جديد آخر، الأخت التي دخلت ودفعت الستين تستطيع أن تبيع نصيبها للآخرين وتبيعه بمئة. لا يقال بأن فوائد ستين كذا، لا، وإنما يباع بمئة، يباع بأقل من مئة، بأكثر من مئة. يتفق على هذا بأنها ستبيع نصيبها في هذا الآلة بمبلغ كذا ويكتب هذا.
يعني إذن هي تنجز العقد الأول لهم بأن
جميع
يعني نعم. يعني هم هيدفعوا الأربعين هي تدفع الستين وينجزوا العقد الأول تماما، ثم بعد ذلك ينشئوا عقد جديد أن هم أصبحوا شركاء جميعا، الثلاثة شركاء المرأة والرجلين أصبحوا شركاء، بعد ذلك ينشئوا عقد جديد فتبيع لهم نصيبها بالتقسيط
الذي يتفق عليه.
نعم. ولكن لا تقول الزيادة أو الفوائد على الستين كذا.
لا يقال فوائد التأخير. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا محمد من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسأل سؤال الله يخليك.
تفضل يا أخي. علي صوتك تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي أنا بعمل بالحديد، اشتغل بالحديد.
نعم.
فشفت بنك اسلامي قال لي انا بقول لك انا بدي اشتري من شركه اجنبيه حديد، فقال لي انه بقدم لك انا المصاري وانت بتقسطي هون تاخذ منك نسبه 5%.
نعم.
على مدار سنه، يعني مثل الشريك معي، يجوز؟
يعني البنك هيدفع لك المبلغ كامل ويأخذ منك 5% بعد سنة ربح فوق المبلغ الذي دفعه يعني.
أيوة
أبشر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا محمد النجاه زائد بيسأل هل يجوز المعاق نسبيا، يعني عنده إعاقة ولكن يعني ليست كبيرة، أن يستخرج شهادة تثبت أنه معاق حتى يستفيد من أن يأخذ مرتب يعني وضعته الدولة للمعاقين؟
يأخذ شهادة بحالته كما هي وليس بغير حالته، إذا ترتب على هذه أن يأخذ راتب لا مانع.
يعني هو الحالة توصف كما هي
كما هي،
لكن لا يزاد فيها لأجل أن يأخذ الراتب.
نعم،
لأن هذا يكون من باب الكذب إلى غير ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. بيسأل سؤال آخر، يعني ذهب لكي يشتري مكيف هواء مثلا بمبلغ مكيفات هواء بمبلغ 30,000 دينار، والشركة هتبعهم له بالتقسيط ب35,000.
ما قلنا هنا قرار المجمع، بالنسبة للبيع الآجل يجوز أن يكون بثمن أعلى من البيع الحال، لكن لاحظ هنا أنه بيع وليس قرض.
نعم،
بيع. فإذا اتفق على أنه سيشتري بالتقسيط ب35,000 فلا مانع، لكن لا يقال مثلا سيشتري ب30 وفوق التقسيط 5، هذا لا يجوز، وإنما يذكر المبلغ بالكامل لأنه سيشتري ب35 وتدفع على أقساط شهرية لمدة كذا، هنا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل أيضا ماذا نفعل إذا اضطررنا إلى دفع مبالغ في المصالح الحكومية لأنهاء أشغالنا؟
إنهاء الأشغال في المصالح الحكومية قد يكون تكون هذه الأشغال ليست محددة لشخص معين ولا لأشخاص معينين، وإنما هي أشياء عامة زي منصة عامة أو منزل عام، أشياء عامة.
نعم،
ليس فيها تخصيص لأحد، هنا لا تجوز الرشوة ليصل أي شخص إلى هذا المبلغ أو إلى هذا العمل، لأن لم يتحدد لمن،
لأن الجميع شركاء فيه.
نعم، لكن إذا كان هو وقع عليه أو رسى عليه العطاء أو اختير ليقوم بعمل ما في مصلحة حكومية ثم ذهب لإنجاز هذا المشروع، فالموظف هناك المرتشي يرجئه، لا يستجيب له،
يماطل معه،
يعني كما نعرف في الأمور المعروفة
تعلمنا بك.
نعم، فإذا وجد أنه لا يستطيع أن يصل إلى حقه، لأن هنا أصبح حق لأنه تعين عليه هو، هو الذي سيقوم بهذا العمل.
نعم،
فإذا تعين هو وأصبح العمل بالنسبة له أصبح حقا له، هنا عندئذ إذا لم يجد طريقا للوصول إلى حقه إلا رشوة تجوز هذه الرشوة، ولكن الذي يأثم هو من يأخذ وهو لا يأثم.
نعم، يعني هو افضل لمثل ذلك،
لكن بشرط أن يكون هذا حق أصبح حقا ثابتا له، ولا يجد طريقا آخر للوصول إلا عن طريق الرشوة، هنا لا يأثم والإثم يقع على من يأخذ الرشوة.
يعني لابد من توفر هذه الشروط في الشيء.
نعم،
نعم، حتى لا يتساهل الناس مثل هذا الأمر ويقولون يعني إنما الرشوة إثمها على من أخذ وأنا لا إثم عليه.
إثم على الراشي والمرتشي والراشي الذي يسير بين الاثنين.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال، أخونا عبد الله من قطر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيف حال الشيخ علي؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
الله يحييك. عندي استفسار يا شيخ علي عن حكم التعامل عندنا بنك التنمية، بناء بيت عن طريق الإسكان وتحويلها لبنك التنمية، مثل ما أنت عارف قرضين 600 الأولى والثانية، ما حكم
نسبة القرض الإسكان؟
قرض الإسكان نعم، وعندي طلب رقم هاتف الشخصي لو سمحت يا شيخ هاري.
نعم،
رقم الهاتف الشخصي الكنترول إن شاء الله يعطي رقم الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك. هو بيسأل الآن عن هذا القرض، قرض الإسكان في قطر، وبيستأذن حضرتك أنه يأخذ رقم الشخص إن شاء الله.
لا يأخذ الرقم،
يعطونا إن شاء الله الكنترول يعطيه رقم إن شاء الله.
يعطونا. نعم،
طب شيخنا اخونا ابو محمد بيسال ان هو بيمتلك مبلغ 250 الف جنيه ولكن مطلوب منه دين 800 الف جنيه، فبيسال هل يجوز لي ان استثمر هذا المال احط او اضعه في مشروع في مقابل ان هذا المشروع يسدد هذا الدين الذي عليه للناس؟
واذا دخل في المشروع خسر ماذا سيفعل؟
ستكون الخساره خسارتين.
عليه ان يسدد قدر ما يستطيع ويستمر في هذا السداد الى ان ينتهي من الدين.
نعم.
لما ان يدخل في استثمار احتمال ان يخسر ولا ان يربح.
لا احتمال وارد.
نعم.
هذه التجارة فيها ربح وخسارة. بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم أحمد من إسكندرية بتسأل تقول يعني هي أضملة ولا عائلة لها ولها مبلغ من المال وضعها في بنك تقول يعني غير إسلامي وهي تنفق من هذا الذيع. فبتسأل يعني ما العمل؟
العمل أن المبلغ يوضع في بنك إسلامي
ويخرج لها ريع أيضا تنفق منه،
وهو بنك إسلامي طلعوا فيه في وديعة استثمارية، والأرباح تأخذ أرباح وتنفق من أرباح البنك الإسلامي.
نعم.
لما أن تأخذ الفوائد الربوية لا يجوز.
يبقى إذن هي تخرج مالها من هذا البنك وتدخله في بنك إسلامي، والبنك الإسلامي أيضا هيكفيها أن هو يعطيها أرباح. نعم هتنفق منها في حياتها.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد من سوريا بيقول يعني هو بيعمل بالحديد بالتجارة الحديد، ويعني رأى بنك إسلامي عشان يمول له أن يشتري من شركة عالمية يعني حديد بكمية كبيرة، ولكن بيقول إنه البنك هذا قال إن هتدفع مبلغ 5% زيادة على المبلغ بعد العام، يعني إحنا هنمول لك هذا المشروع ونشتري لك هذا الحديد من هذه الشركة العالمية ثم ستدفع 5% زيادة على هذا المبلغ بعدها.
إذا كان البنك ربويا فكما قلنا من القانون يمنعه من الشراء والبيع.
نعم.
إذن البنك يقرضه ويسترد القرض مع الزيادة.
نعم.
لا يشتري، لا يسمح له بالشراء، وإنما يستورد باسم العميل ويفتح الاعتماد المستندي باسم العميل، و أي شيء يكون باسمه أيضا، يعني بوليصة الشحن التأمين كله باسم العميل.
نعم.
لأن البنك لا دخل له بهذا، له القرض والفوائد.
نعم.
وهذا لا يجوز.
لا يجوز.
نعم. إذا دخل بنك إسلامي، بنك إسلامي يتفق معه على أن يستورد هذه السلعة، هو البنك يستورد أولا،
البنك هو الذي يستورد،
يستورد ثم يبيع هذه السلعة مرابحة بكذا اتفاق، أو قد لا يذكر الربح وإنما يتفق على الثمن بدون أن يذكر الربح، له أن يبيع مرابحة وله أن يبيع مساومة. المساومة لا يذكر فيها مقدار الربح.
نعم.
وإنما يذكر القيمة السم الكامل. المرابحة يذكر فيها الثمن والتكاليف ثم مقدار الربح، ولا مانع من أن تكون مساومة أو مرابحة، هذان موجودان في الفقه الإسلامي.
نعم.
فإذا هو يستطيع أن يشتري عن طريق بنك إسلامي،
هو بينص بيقول هذا البنك الإسلامي، أنا ذهبت إلى بنك إسلامي والبنك الإسلامي قال لي مثل ذلك، قال لي يعني إحنا نشتري هذه البضاعة لك ثم يعني هنأخذ 5% زيادة.
لا بد أن يقول له سنشتريها، يعني هم يشترونها أولا،
يشترونها لأنفسهم
أولا.
نعم.
ثم يبيعونها،
لكن لا
بمعنى
له.
بمعنى أن تكون السلعة في ضمان البنك إلى أن تصل.
نعم.
في ضمان البنك إلى أن تصل، والذي يؤمن على السلعة البنك وليس العميل.
نعم.
وليس الشحن باسم البنك وليس باسم العميل، كل شيء باسم البنك، ثم يقوم بحوالة هذه المستندة تظهيرها لصالح العميل والبيع للعميل بمرابحة بكذا لا مانع.
نعم. يعني إذن بهذه الشروط يصح الأمر،
يصح البيع. إنما أن يقول لك وأنا أخذ 5%، يعني معنى أن الاستيراد باسم العميل والبورصة باسم العميل وكل شيء باسم العميل، ولكن فيه زيادة كذا في المئة لأن البنك هو الذي سيدفع المبلغ، هذا لا يجوز. أرجو أن يكون هذا واضحا.
نعم.
نعم.
تفريق بين أمرين. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال أخونا حمدي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أحمد، أنا اتصلت في بداية البرنامج وسألت سؤال، بس يبدو أنتم ما فهمتوا السؤال بالضبط الطريقة اللي أنا بدي إياه، فحبيت إني أعود أعيده لفضيلة الشيخ الدكتور علي السلام.
تفضل يا
هلا. الآن أنا بشتغل في شركة عبارة عن مدير مشاريع، وأنا باخذ من الشركة راتب أجر شهري. الآن وظيفتي أنا في الشركة إني أنا أجيب مشاريع للشركة بجهدي وتعبي، أنا بطلع بدور على المشاريع بجيبها في علاقاتي في جهدي في تعبي. هل هذا المشروع أنا لما أجيبه بعطيه لمقاول من الباطن؟ هل مقابل إني أنا أعطيه لمقاول من الباطن أكيد في عمولة للشركة أي اتفق عليها. الآن اللي أنا بدي أتكلمه بالضبط، هل يحق لي إني أنا أخذ عمولي شخصية إلي بما إني أنا جبت المشروع وبعطيه لمقاول؟
أنت موظف الشركة.
نعم أنا موظف، بس
لا يجوز أن تأخذ شيئا إلا بعلم شركتك.
يعني فقط بعلم الشركة
وموافقة شركتك
فقط، إما بدون موافقة لا يجوز.
نعم، إلا فلا يجوز أن تأخذ من نفسك شيئا.
بارك الله فيك،
حياك الله، تفضل.
بارك الله،
جزاكم الله خيرا اخي حمدي، بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال اخونا محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك اخ احمد؟
الله يحفظك.
ممكن اكلم الشيخ علي حبيب؟
تفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ علي، عامل ايه؟
الحمد لله يا ابن
حياتي. ليه بتصل بالقناه ما بيردوش او بيتخانقش بانجو في الوانتو؟ كان قررت ريما يا اخي.
طب شيخنا، اخونا عبد الله من قطر كان بيسال عن حكم قبض الاسكان في قطر.
يعني هذه مسألة خاصة بقطر.
نعم.
ونجيب نقول هنا القرض الثاني، هو المشكلة في القرض الثاني. القرض الثاني عقد استصناع، ومعنى عقد استصناع أي بنك التنمية هو الذي يتفق مع المقاول الذي يبني لك، وهو الذي يدفع الأقساط للمقاول ولا يضع في حسابك، لأن لو وضع في حسابك أصبح قرضا ربويا، وإنما يوضع في حساب المقاول. فإذا ما انتهى المبنى، إذا ما انتهى المبنى عندئذ يسلم لك. فعلاقتك أنت بالبنك وعلاقة المقاول بالبنك، ولا علاقة بينك وبين المقاول.
نعم.
لا تجعل البنك يضع في حسابك مبالغ تسلمها للمقاول، ولا تتعامل مع المقاول، وإنما البنك هو الذي يتعامل مع المقاول.
يعني تعامل الشخص مع البنك وليس مع المقاول.
وبصفة خاصة أعطيك رقم هاتف ابني في قطر بصفة خاصة، باعتبار أنك قد تحتاج إليه وغيرك أيضا ممن يسألون هذا السؤال، لأن هذا يأتيني كثيرا في المنزل بالنسبة لهذا السؤال. فاكتب رقم الهاتف هنا 55، هو الجوال، سبحان الله نسيت حتى هاتف.
طيب، يعني اذا نستقبل هذا الاتصال، ويعني مع حضرتك تستذكره وبنعطيه لاخينا ان شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال اختنا ام علي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا عايزة أسأل الشيخ الشيخ علي لو سمحت سؤال.
اتفضلي يا أختي.
دلوقتي أنا زوجي مشتري أرض، وهو عطي مقدم ليها 40,000 جنيه، وبقيت حق الأرض هيسده على سنة، وإحنا واخدين الأرض دي على أساس إن إحنا هنبنيها، فهل الأرض هيطلع عليها زكاة، نطلع عليها زكاة ولا لأ؟ وسؤال كمان لو سمحت، انا جوزي بيجوله فلوس عادي من شغله وبيصرفها، فاحنا مش مدخرين مبلغ ولا عينين ولا اي حاجة، فزكاة المال بتاعتنا تطلع ازاي؟ يعني نطلع زكاة المال بتاعتنا ازاي وهو عنده عربية بتاعته بيشتغل يعني لشغله؟ العربية دي عليها زكاة ولا لا؟
العربية دي هم شغالها ولا هو بينتقل بها شخصيا يعني؟
لا، هو بتاعته بيشتغل عليها في شغله يعني.
نعم. حاضر يا أختي، الشيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل الأرسال أخونا حسام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت بشتري شقة بالتقسيط، فاطلعت على العقد ولقيت إن في بند بيقول إن في 1.5% على التأخير على مثلا على كل شهر، وبعد الشهر الثالث بيتفسخ العقد، وبيتخصم 10% وبيترد الفلوس تدريجي زي ما انا دفعتها، وفي حظر بيع في فتره التقسيط. وبعد حتى انا لو جبت حد لازم يبقى بموافقتهم، يعني موافقه الشركه اللي هي بتبني العقار ده. وحتى بعد ما بستلم وبدفع كل المبلغ، لو انا جبت اي زبون او اشتري بيبقى في 2% ليهم برضه. فانا سالت لقيت ان العقد اللي هو 1.5% يقول انه عقد فاسد، لكن الجهه صحيح، انا مش فاهم الموضوع ده كويس. وبيقولوا ان حظر البيع في بطلان عقد، يعني مش اشتريها سخنه الشقه دي. فانا بعت، لكن في نفس الوقت جميع الشقق ممكن اللي الواحد بيحاول يبص فيها في حته حظر البيع اثناء التقسيط. فريت الشيخ يفيدنا في الحته دي.
بارك الله فيك يا اخي. يعني انت بتكلم عن ال 1.5% زياده اللي هم بينصونها وعلى مساله حظر البيع في فتره التقسيط، وال 2%
الجزء اللي 10% بيتلغى. اه بالظبط كده،
2% ولا 10%؟
10% بيتخصموا لو انا عاوز ارجع في البيع، او هم مثلا الشرط بتاعهم انه بعد 3 اشهر انا ما دفعتش بيخصموا 10%.
حاضر يا اخي، شيخ يجوك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال اخونا احمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
تفضل بارك الله فيك.
سيدي احنا عندنا في الاردن بنكين اسلاميات، البنك العربي الاسلامي الدولي، البنك الاسلامي الاردني. اللي بده يشتري بيت منهم يكون له راتب وضوء كفايه ووقوع على معامله البنك وبيشتري له بيت، وبحط البيت بقوا وكاله بالبيت هم، وبعدين بطلبوا البيت بيتنازلوا بتبرعوا لهم. أبارك شابة جائز ولا لا؟
السؤال مرة أخرى يا أخي بارك الله فيك. يعني أنت تتكلم عن شراء بيت من بنك إسلامي بالأردن؟
نعم.
الصفة؟ الصورة؟
هذا في بيشتري البيت عن طريق البنك الإسلامي، بيعمل معاملة بالبنك وبيشتري له البيت البنك، بوقع على كفر، بجيب كفر بتفتحهم بالبنك، بوقع معاملة بالبنك كاملة.
يعني البنك هو الذي يشتري البيت كاملا يعني؟
نعم، بيشتري بيت أو شقة. نعم؟
نعم.
بيشتري بيت أو شقة عن طريق البنك، بوقع البنك على المعاملة كاملة، والبنك بخذ بيعمل وكاله عامه له من البيع للبنك، وبعدين بتنازل للمشتري اللي عن طريق البنك براهن، برهنها له البنك.
نعم.
واحنا بعرف احنا بنشتغل بالمجال هذا، مكتب عقاري حق لنا انه نجمع اثنين نبيعهم عن طريق البنك او لا، يعني جاهز انه نبيع عن طريق البنك او لا للشراء او البائع.
حاضر يا اخي، ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني اختنا ام علي بتسال انه زوجها كان مشتري ارض ودفع مقدم 40,000 جنيه، وتقول باقي ثمن الارض سيسدد خلال العام، هل على هذه الارض زكاه وخاصه هم يشترونها لكي يبنوا عليها؟
اذا كان للبناء عليها فليس عليها زكاه. إذا كان للتجارة فيها معنى أنهم سيتاجرون فيها أو يبنون عليها بناء أيضا للتجارة يكون عليه زكاة بالقيمة السوقية، يعني قيمتها في السوق.
نعم.
إنما البناء ليسكنوا أو ليؤجروا ليس عليها زكاة.
بارك الله فيكم شيخنا. هي بتسأل سؤال آخر، يعني زوجها بيأتيه المرتب من الشركة وعنده سيارة بيعمل عليها، فبتقول يعني إحنا ليس عندنا مال مدخر، كيف نخرج زكاة مالي؟
هو من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية، فإذا كان في فضل عن الحوائج الأصلية يصل إلى النصاب ويحول عليه الحول ويكون هناك سلامة من الدين، يعني في عدة شروط، متى توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة، إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يوجد زكاة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا حسام بيسأل، كان يعني يريد أن يشتري شقة بالتقسيط، ف يعني وجد بعض الشروط في هذا العقد، منها يعني حظ البيع في فترة التقسيط، ومنها ان هم بيأخذوا 10%، يقسموا 10% من الاقساط لو تأخر عن 3 اقساط، ومنها انه يعني حتى ان اتم دفع كامل الاقساط ثم اراد ان يبيع هذه الشقة، او يعني يأتي بشخص اخر بيدفع 2% يعني للشركة إلى غير ذلك، هو بيستفسر عن هذه الشروط.
الحقيقة العقود التي رأيتها معظمها نازل شرعا.
نعم،
معظم العقود التي رأيتها، مع أن معظمها لبنوك إسلامية أو شركات.
نعم،
في شروط غير جائزة، مثل إذا تأخرت غرامة 1.5% غرامة التأخير، هذه الغرامة من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. نفس الشيء الذي كان الجاهلية، إذا لم يدفع الشخص في الموعد إذا يزاد المبلغ مقابل زيادة الزمن، وهذا من ربا الجاهلية.
نعم.
مسألة إن العقد يفسخ، عقد البيع نهائي كيف يفسخ؟ يعني العلاقة بين البائع والمشتري أصبحت علاقة دائن ومدين، لأن البيع أصبح ملك المشتري.
نعم.
ليس للبائع الأصلي حق فيه، أنا أصبح ملكا للمشتري، فهنا أصبح علاقة دائن ومدين، هو له أن يأخذ حقه وهو الدين. كيف يأخذ الدين؟ يمكن إذا قلنا بالرهن يأخذه عن طريق الرهن، إذا تأخر يمكن أن يباع البيت وصاحبه يأخذ المبلغ تبع لهذا الرهن.
نعم،
يعني هناك حلول شرعية، إنما مسألة إن العقد يفسخ من تلقاء نفسه وإن يزاد كذا في المئة، وإذا أراد أن يرجع في البيت يدفع 10%، لماذا يدفع 10%؟ والصاحب البائع إذا لم يقبل أن يفسخ العقد لا يفسخ.
نعم،
يبقى كما هو،
الأمر بينهما.
نعم، والبيت يباع ويسدد، البائع يأخذ نصيبه والباقي يكون للمشتري.
نعم، يعني إذن هذه الشروط يعني فيها بعض الشحاف وبعض
كثيرة، وفعلا عندي يعني المكتب عندي كمية كبيرة من العقود ومعظمها في شروط غير جائزة.
أعانكم موضوع الشيخ. طب أخونا أحمد من الأردن بيسأل، يعني هو يعني كان شخص يريد شراء بيت من بنك إسلامي بالأردن، وبيقول بنك بيشتري البيت، ويعني صاحب البيت بيعمل وكالة عامة للبنك، ثم البنك يتنازل إلى المشتري بعقد رهن.
أي عقد رهن؟
يعني مشتري يريد أن يشتري بيت.
نعم.
يذهب إلى البنك، فالبنك يعني يشتري هذا البيت من بائع، وهذا البائع بيعمل وكالة عامة للبنك عشان يتصرف فيه.
مو من اشترى ويتصرف في البيت.
نعم،
البنك الإسلامي اشترى ويتصرف في البيت ثم يبيعه،
ثم يتنازل به إلى المشتري، ولكن بيصنع معه عقد رهن عشان يبقي أقساطه.
لا، ليس عقد رهن، هو يبيع له تقسيط مع رهن البيت.
نعم، مع رهن البيت.
نعم، والرهن هنا لضمان حقه.
نعم،
فإذا هنا البنك الإسلامي يشتري، يملك، يحوس، ثم يبيع لطالب الشراء مع رهن البيت بالمبلغ هذا حتى يحفظ حق البائع.
يعني إذا أخونا بيقول أن بعمل مكتب عقاري، ويعني يعني هل يصح لي ويجوز لي أن أجمع بين هؤلاء الأشخاص اللي دون أن يشتروا هذه البيوت والبنوك أم لا؟
بنوك إسلامية يجوز. نعم، غير إسلامية لا يجوز.
بنوك إسلامية يجوز. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. طب شيخنا، نرجع إلى مسألة السيارة، كيف يشتري السيارة؟ هل يجوز للبنك أو للشركة أن تلزم المشتري بالتأمين الشامل على السيارة، ويكون هذا التأمين للبنك أو للشركة؟
هو التأمين هذا من باب ضمان الحقوق أيضا، لكن التأمين الموجود في الشركات الإسلامية هو تأمين إسلامي، والتأمين الإسلامي جائز، التأمين الإسلامي يجوز.
كان إسلامي يجوز.
نعم،
يعني، وهذا هو الأصل أن يلجأ الناس إلى مثل ذلك.
البنوك الإسلامية عندما تؤمن تأمينا إسلاميا،
نعم،
شركات إسلامية ولا مانع من هذا.
بارك الله فيكم. أيضا يعني من ضمن الشروط بيكون يعني يقر المشتري في حالة تأخره عن سداد قسطين متتاليين عن المعاد أن تحل باقي الأقساط في هذا الوقت. يعني أنت أخر عن قسطين، باقي الأقساط جميعا تحل بهذا، يعني يدفع باقي الثمن كله حال الآن لو تأخر عن دفع قسطين.
هذا قرار المجمع أخذه البائعون، تحل باقي الأقساط، بمعنى ما لم يكن معسرا لما كان مواصلا، بحيث ان البائع لا يلجأ الى القضاء في بكل قسط او قسطين او كذا، لا، يكون مره واحده، يعني هو مماطل مره ومره ولم يدفع، اذا هنا تحل باقي الاقساط، فيعرض البيت للبيع، يعني ينظرون من يثقون فيه ليشرف على هذا البيع، ثم بعد أن يباع البائع يأخذ حقه والباقي يكون حق المشتري.
يعني البنك يأخذ جميع أقساطه والباقي بيكون من حق المشتري.
حق المشتري هنا في هذه الحالة قد يكون البيت قد ارتفع ثمنه كثيرا
وينتفع المشتري الذي ماطل هذا،
فهذا المشتري يأخذ هذا حقه، لا ينازع فيه
حق الباقي هذا،
نعم.
إنما البنك لا يأخذ إلا أقساطه فقط.
أقساطه، نعم.
طيب، من ضمن هذه الأشياء أيضا أنه إن تأخر عن سداد هذه الأقساط قسطين أو ثلاثة، يكون للبنك أو للشركة الحق في إضافة قيمة الأقساط على إضافة قيمة الأقساط المستحقة مصاريف وأتعاب التحصيل والمطالبات بالتعويضات الناتجة عن هذا التأخير.
التعويضات مطلوبة هنا ما يتحمله البائع للمطالبة والوصول إلى حقه بالنسبة للقضاء والمحامي وهكذا، من حقه أن يأخذ هذا، لأن هذه أعباء تكاليف. قلنا هنا إذا كان مماطلا، أما إذا كان معسرا فليس له حق في هذا.
نعم، يعني إن كان مواطن يبقى ندخل في هذه القضية اللي نتكلم فيها، إن كان معسر يبقى الأولى الإنظار إلى هذا المعسر. بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل ما حكم الانتفاع بالأمانة بدون إلحاق تلف بها؟ بمعنى لي صديق استودع عندي مصنف كبير في الحديث وأمرني أن أحفظه له، ويقول أنا من شغفي بالكتاب فتحت الطبضة وقرأت في الكتاب حتى جاء الصديق فسلمته إليه، فهل علي إثم؟
الأمانة ترد كما هي ولا يجوز الانتفاع بها بغير إذن صاحبها، لا يجوز إطلاقا واحد ينتفع بالأمانة الموجود عنده إلا بإذن صاحبها، وإذا استأذن صاحبها لم تعد أمانة، وإنما تتحول العقد آخر كعقد قرض أو عقد وديعة، يعني ينتفع بها، يعني عارية.
نعم،
فإنما هنا الأمانة تبقى كما هي وترد كما هي.
يعني إذن هو لا يحق له أن ينتفع بهذا الكتاب أو بهذا المصنف أو بأي أمانة هي عنده،
أي أمانة إلا أن يستأذن، تبقى كما هي إلى أن ترد لصاحبها.
أصلا قد يقول أن ما هي بقيت كما هي، أنا قرأت بالكتاب فقط، لكن هو أصلا الأولى له أن يستأذن، لابد أن يستأذن،
وإذا استأذن العقد يتحول من أمانة إلى عقد آخر.
نعم،
كتاب يقرأه، إذا أصبح إعارة،
نعم،
وليس أمانة. سيارة يركبها هنا أيضا أصبح عقد آخر وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل فكرت في عمل مشروع وأثناء التخطيط كتبت أن الربح سيخصص للفقراء، وبالفعل بدأت على مستوى ضيق وصرفت الربح في هذا الاتجاه أي الفقراء، ثم أوقفت النشاط، ثم فكرت أن أعود بشكل أوسع واكتشفت أنه لابد من إمداد المشروع بالربح لكي يتوسع، فهل علي شيء إلا أن أخرجه للفقراء كما كنت أنوي سابقا؟
النية نية مستمرة أن توقفت عندما توقف المشروع، ثم هنا على الشخص إلا ينوي إلا بقدر ما يستطيع، يعني قدر ما يستطيع. يعني هنا إذا هذا الربح للفقراء، إذا المشروع غير ربح وهو أرض الخسارة كيف سيستمر؟ إنما إذا انتهى المشروع وبدأ في مشروع آخر لا يستصحب النية السابقة.
طيب شيخنا أعود إلى هذا التفصيل، لكن أخونا من إيطاليا أبو ياسر طبعا. يعني يريد أن يسأل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو ياسر تفضل.
أهلا ما حي الله مشايخ الرحمة.
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
بارك الله فيك. سؤالي للشيخ الله يحفظك، أنا يعني أقوم بتوزيع بضائع للمحلات، ف يعني لكي يحافظ على تلك الصفقة يعني يقوم أصحاب عمال تلك الشركات التي وزع لهم البضائع بطلب مني أن أدفع لهم عمولة ورشوة وكما يقال عنها، ف هل يجوز لي أن أعطيهم بعض الشيء وإلا بلغوا عني يعني حتى لا يعني أن بضاعتي ليست جيدة لصاحب الشركة حتى يقوم بتغييري، فهل يمكن أن أعطيهم أشياء وإن كانت البضاعة هي واحدة؟ يسمعني الشيخ يفهمني.
أبشر يا أخي، أبشر يا أخي، إن شاء الله الشيخ يجيبك. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، يعني اذا حضرتك بتتكلم عن استصحاب النية، اذا كان المشروع قد انتهى تماما يبقى الاصل له الا يستصحب النية في بناء مشروع اخر.
نعم.
والاصل له انه لا يجحف نفسه بهذه الشروط، انه ربح كله يكون الفقراء، اذا لماذا يتاجر ولماذا يستثمر الى غير ذلك؟
لا، هو استثمار مع الله سبحانه وتعالى، هذا شيء طيب.
انا
لما قد لا يكون مورد له مورد رزق غير هذا.
بارك الله فيكم. طيب شيخنا، أخونا أبو ياسر يسأل، يعني هو بيقوم بتوزيع بضائع إلى شركات، ولكن عمال هذه الشركات يطالبونه بدفع عمولة أو رشوة كما يسميها حتى يعني يسكتوا عن مسألة إنه ربما يبلغوا أصحاب الشركات إنه هذه البضائع سيئة إلى غير ذلك ولا نستطيع التعامل معها فيرجئونه، فبيقول يعني حكم دفع هذه العمولات.
احنا تحدثنا عن هذا من قبل، قلنا هنا إذا كان الشخص حق ثابت فعلا ولا يصل إلى حقه إلا بالرشوة يرتفع الإثم، إنما إذا كان هذا ليس حقا ثابتا له إنما هو له ولغيره ولمن جاء ودخل في هذه المشروعات وقام بتوريد هذه الأشياء، إذن هنا تكون رشوة غير جائزة. مسألة العمال يهددون أو لا يهددون هذا أمر آخر.
نعم.
يعني السلعة إذا كانت سلعة جيدة وأصحاب المحل يعرفون هذه السلعة، إذن كلام العمال لا يؤثر فيهم، وإنما العمال يهددون بهذا ليأخذوا رشوة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، امرأة وهبت قطعة أرض إلى أولاد أخيها المتوفى مع العلم أن لديها أختا، فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني هي وهبت هذه الأرض التي تملكها
في حياتها أم بعد مماتها؟
يعني هو ما نص على مثل ذلك، نجيب إلى
إذا وهبت في حياتها وسلمت الأرض فالهبة تكون صحيحة.
نعم.
لكن إذا كان وصية بعد مماتها فشروط الوصية أنها لا تزيد على الثلث، فيظهر في حياتها بعد مماتها. هنا أمر آخر، إذا أوصت بكل مالها ولها أخت فحرمت، هذا إذن هذا ليس فيه عدالة، لأن نراعى فيه العدالة.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، أودع صديقي مبلغ من المال عندي فقمت بإيداعه لدى بنك إسلامي لمدة سنة، وأعطاني البنك أطباع فقمت بأخذها ولم أعطي صديقي شيئا مع العلم أنه لم يأمر بإيداعه لدى أي بنك وقد أعطيته ماله فقط.
هو أعطاه أمانة، هو استثمر هذه الأمانة، تحول العقد من أمانة إلى عقد آخر، ولذلك هنا لا يجوز له أن يأخذ هذه الأرباح لأنه استثمر بدون إذن صاحبها. لو أنه استأذن لأن يستثمر هذا لنفسه وأن ينتفع نفسه جاز، لأن يعني يستأذن، لأنه هنا لم يستأذن عندما من نفسه قام باستثمار بابه في بنك إسلامي ليستثمر لنفسه. الأصل أن يستثمر لصاحب المال أو يستأذن صاحب المال.
نعم.
وإلا فهو مقصر.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل: أنا أعمل في شركة وقال لي صاحب الشركة إذا أنهيت لي خدمة سوف أعطيك وأهديك 10,000 جنيه، فهل تعد هذه رشوة مع العلم أن هذه الخدمة خارج اختصاصي في العمل؟
يعني صاحب الشركة ما علاقته هو بصاحب الشركة؟
هو يعمل عند صاحب الشركة، لكن بيقول هذه الوظيفة التي كلفني بها خارج اختصاصي في العمل.
نعم.
إنما هي وظيفة زائدة، يعني شيء زائد، وصاحب الشركة قال لي لو أنجزت لي هذا العمل الزائد هأعطيك هذا المبلغ.
هذا ليس برشوة، يعني هو يعطي عطية زائدة نتيجة عمل سيقوم به فوق عمله.
نعم.
فرشوة لمن؟ لو صاحب العمل هو الذي سيعطيه.
نعم. وبيقول رشوة لي أنا،
كيف رشوة له هو؟ كيف سيكون رشوة له هو؟
نعم.
يعني هو صاحب العمل أعطاه هذا يشجعه على أن يقوم بمثل هذا العمل فيما بعد، أو يرى أنه يستحق هذا المبلغ ما دام قد قام بعمل فوق عمله.
يعني قد يكون السائل يتكلم عن 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 قيمة هذه الهدية، يعني 10,000 جنيه لأجل إقامة عمل، يعني
قد يكون العمل أكبر من هذا بكثير.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السائل بيسأل: أنا أعيش في دولة عربية وأمتلك إيميل على الياهو، وجاءتني رسالة تقول أنني ربحت مبلغا من المال من شركة للبرامج والحاسبات دون أن أشترك معهم في أي مسابقة أو أشتري منهم شيئا، ولكن تم الاختيار عشوائيا، فهل هذه المبالغ التي جاءتني حلال أم حرام؟
هل المبالغ جاءته فعلا أم جاءته رسالة بأن له مبالغ؟
رسالة
فقط، لأن هذه عملية النصب والاحتيال السائدة، أن يرسل للشخص ويقال له أنت ربحت كذا ومبلغ كذا وسيوضع في حسابك مبلغ كذا، فبعد أن يوافق يقول له ولكن عليك أن تدفع مبلغ كذا حتى تتم الإجراءات، ويكون هذا هو الهدف.
يعني هم يجذبون إلى دفع مبالغ ولو تكون يسيرة عشان يعني
مبلغ بعد مبلغ بعد إجراءات كذا وإجراءات كذا، وهي عملية نصب واحتيال. هذه منتشرة ووقع فيها كثيرون وانتبه إليها ناس أكثر.
نعم.
لأن هذه معلومة أنه هو أشخاص، ومعظمهم للأسف الشديد الذين يقومون بهذا مجموعة من إفريقيا.
إفريقيا؟ نعم.
نعم، في من إفريقيا في وداخل، والعمل أيضا داخل إفريقيا، فهو نعم. يعني نصب محلي يخرجون عن إفريقيا عادة، إنما ممكن أن يخرجوا.
نعم.
على كل حال هنا هذه الرسائل تأتي الإنسان لا يلتفت إليها، يعني كثيرا ما تأتي مثل هذه الرسائل فأنا لا ألتفت إليها، المعلومة أن هذا عملية نصب واحتيال،
لكن لا يسير على هذا الأمر، لأنه يكون أولا هيقع تحت طالية النصب، ثانيا يعني
لا يأتي مال بدون سبب، يعني المسلم لا يقبل أن يأتيه مال بدون سبب.
نعم.
لابد أن يكون بذل شيء معين حتى يستحق هذا المال.
نعم.
إذا جاءه مال لا يستحقه لا يأخذه، ففي هذه الحالة هي مجرد أن يقول له أنت ربحت كذا، مبالغ خيالية قد تكون بالملايين، فيغرى الإنسان يقول له بأن يعني نصيبك طلع كذا وكذا وسنرسل إليك ونضع في حسابك رقم حسابك كما حتى نضعه كذا، عندما يطمئن إليهم يبدأ الوجه الآخر
يستنزف.
آه. 10 ملايين مطلوب فقط 50,000 حتى يقوم المحامي بإجراءات المعينة لإرسالها لك،
ويقع تحت طاية النص.
هيقع 10 ملايين لمانع من 50,000 أو 10,000 لمانع.
نسأل الله الستر الشيخ. نستقبل هذا الصال، أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابننا أحمد،
بارك
الله فيكم وفي أبيكم وفي والديكم يا رب.
حفظك
الله في الدكتور علي ونفع به المسلمين جميعا يا رب.
جزاك الله خير يا بنتي.
جزاك الله وإياكم يا دكتور. أستأذن حضرتك، عايز أعرف ما حكم المبالغ المقدمة على سبيل القرض الحسن من أجل الإدلاء بأصوات غير مرغوب فيها في الانتخابات، وما حكم من ينتفع باسمه فقط دون أن يأخذ هذا المال، أن ينتفع به إلى أحد أقاربه؟ وشكرا دكتور، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا أختي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
بارك الله فيكم.
تحياتنا لفضيلتك وفضيلة الشيخ دكتور،
حفظكم الله وبارك فيكم.
تحياتنا لفضيلة الشيخ محمد حسان وجميع العاملين بقناة الرحمة.
جزاك الله خير. تفضل سؤالك.
سؤالي إن شاء الله، ما حكم الدين إذا كان إنسان ليس له بيت أو ليس له مأوى، فحاول عن الطرق الشرعية اللي هو عن طريق المحافظة بتاعت البلد للحصول على مسكن، فلم يفلح أو ولم يحصل على مسكن، وهو مهدد إن هو ممكن يعني يبقى بدون مأوى هو وأولاده، فلجأ للبنك فأخذ سلفة من البنك من أجل شراء مأوى لأولاده، وليس له وليس أمامه سبيل سوى هذا الأمر، فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وأين يسكن يا أخي؟
في مفروش، شقة مفروشة.
يعني هو حتى لا يملك طريق إيجار؟
نعم.
لا يملك أن يأتي بشقة إيجار؟
لا، يعني هو قاعد في شقة إيجار، بس الإيجار كل مثلا 3 شهور يقول لك أنا عاوز الشقة، فأنت بتضطر تتنقل، تاخد عفشك وحاجتك وتتنقل لشقه اخرى وهكذا.
عفش يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، حفظكم الله. طب شيخنا، نجيب عن سؤال اختنا ام محمد، يعني بتسال ما حكم المبالغ المقدمه على سبيل القرض الحسن، او يعني على سبيل الهديه للادلاء باصوات في الانتخابات، يعني يعطى موبايل، يعطى
اي رشوه، يعطى اي رشوه
في مقابل ادلاء بالصوت.
نعم.
خاصه احنا مقبلون على مثل ذلك يعني.
نعم.
وهذا يقع فيه كثير من
الرشوة، وإذا كان الصوت من أجل هذه الرشوة تكون جريمة أخرى غير الرشوة، يختار من لا، من يرى أنه لا يستحق أن يمثل غيره.
يعني إذا الإنسان أولا لا يدخل في مثل ذلك أصلا، لا يسمح لنفسه أنه يعني ينزل إلى هذه الدرجة ويقابل صوته بمقابلة يعني شيء مما يسمونه هدية وفي حقيقة رشوة أو ما شابه. بارك الله فيكم شيخ. أختنا أخونا أبو عبد الرحمن بيسأل هذا السؤال، ما حكم إذا كان الإنسان ليس له بيت، وأنا سألته يعني هو ليس يعني له أن يؤجر، فيقول يعني هو بيؤجر، ثم صاحب الشقة يقول لي يعني اخرج ويذو الشقة إلى غير ذلك، فهو يقول يعني هو اضطر أو يعني يريد أن يأخذ قرض لشراء شقة حتى يسكن فيها هو وأولاده.
يعني قرر المجمع الاقتراض بالربا محرم لا تباح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. لكن نقول الآن الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك الإسلامية والشركات هذا ميسر، فلماذا يلجأ إلى البنك الربا ويأخذ قرضا؟ لماذا لم يلجأ إلى بنك إسلامي ليشتري عن طريق هذا البنك الإسلامي أو شركة من الشركات الإسلامية؟
نعم.
ثم علي أن يشتري على قدر ضرورته، إذا كانت ضرورة غرفة واحدة لا يشتري شقة غرفتين، غرفتان لا يشتري 3، وهكذا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني ضرورة توحي المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فبدل ما يلجأ إلى بنك ربوي ليقترض بالربا، يلجأ إلى بنك إسلامي اللي يدخل معه في عقد استصناع أو مرابحة أو أي عقد من العقود، بحيث في النهاية يكون عنده هذا المسكن.
طب شيخنا، يعني ما حد الضرورة؟ لأن كثير من الناس يعني ربما يتساهل مثل هذا الأمر، يقول لك ما أنا واقع تحت ضغط، فيعني إيه المانع؟
الضرورة هنا إذا كان لا يجد مسكنا ولا طريقة لشراء مسكن إلا عن طريق الربا، فهل هذا الآن واقع؟
أظن في بدائل كثيرة لمثل
ذلك. بدائل، ما دام في بدائل إذا لا يجوز. ثم قلنا هنا الضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها، أي أنه يشتري على قدر الحاجة ضرورة، فهو لا يأخذ أكثر من ضرورته.
بارك الله فيكم شيخنا. سائلة بتسأل لي أم فاضلة حافظة القرآن ولكن وضعها المالي غير ميسور، وأنا أحب أن أهديها مبلغ من المال لأفرح قلبها دائما، ولكن زوجي أشعر أنه غير ضاد بحجم هذه المبلغ أو هذه المبالغ ويكتفي بالقليل، فماذا أفعل؟
المال هذا مال من؟ المال الزوج أم مال الزوجة؟ إذا كان مال الزوجة ويتعطى أمها فهنا على الزوج أن يقبل هذا، لأن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة،
يعني تتصرف في مالها، يعني أصلا لا يتدخل.
نعم، ذمة مالية مستقلة. إذا كان مال الزوج لا يجوز إلا برضا.
نعم، يعني تفريق بين أن يكون المال مالها هي
أو مال الزوج.
أو مال الزوج،
مال الزوج لابد من رضاه، بدون رضا لا يجوز. مال الزوجة لا، ذمة مالية مستقلة، وعلى الزوج أن يقبل هذا وأن يرضى بهذا، لأن هذا هو مالها وهذه أمها.
يعني هي تبعت فتقول، يعني ما حكم إرضاء الأم في غير رضا الزوج؟ يعني حتى لأنه
رضا الزوج، يعني إذا كان من مال الزوج لا يجوز غير رضا.
نعم،
من مالها لا يجوز للزوج أن يعترض عليها.
بارك الله فيكم.
الإسلام يعني واضح،
جعل ضابط. نعم.
نعم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يعني سأل بيسأل لي أصدقاء وأقارب يعملون في شركات تجارية تبيع منتجات استهلاكية مختلفة، وهم يحصلون على خصومات تصل إلى 30% من قيمة المعروض لمشترياتهم، فهل يجوز لي الاستفادة من الخصم الممنوح لهم بأن أشتري ما أحتاجه تحت أسمائهم؟
معنى تحت أسمائهم، يعني هذا هؤلاء لماذا يمنحون هذا؟
لأنهم يعني يعملون في شركات تجارية لها اسم كبير، فيعني هذه الشركات جعلت
الشركات التي يعملون فيها أم الشركات الأخرى؟
شيخنا، الشركات التي يعملون فيها جعلت لموظفيها يعني منحة، إنه إذا ذهبوا إلى أي شركة أخرى من شركات اللي بينهما يعني توافق وصداقة أن يخفضوا لهم في الأسعار، وبيقول أنا أريد أن أنتفع بهذه التخفيضات تحت أسمائهم وأشتري منتجات لي أنا.
يعني هو إذا كان التخفيض تبع للشركة والموظف الشركة فقط،
منحة لموظف الشركة، نعم،
كيف ينتفع بها غيرهم؟ ما أظن أن هذا يجوز.
يعني إذن لا يصح مثل ذلك.
ما أظن.
نعم. بارك الله فيكم شيخانا، طيبة وطابت أيامك، وقتنا قد نفد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة البلاغ عنه والدلالة عليه، كما أسأل سبحانه وتعالى يعني أن يرفع ما بقناتنا المحبوبة وأن يفتح لها قلوب العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.